السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، اعلموا أن الحياة الحقيقية والحياة النافعة والحياة الطيبة إنما هي في الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كانت استجابة العبد لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم أتم، كانت حياته أكمل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا رحمني الله وإياكم أن عز المؤمن وخيره وسعادته وبركة حياته وصلاح أعماله في تحقيق اتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم على اتباع كل أحد، فيرد قول الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقاويل الناس. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. واعلموا رعاكم الله أن العمل لا يقبله الله عز وجل من عامله إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا مهما ظهر له خيره ومهما اجتهد في الإخلاص فيه، إذا لم يكن موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ربنا لا يقبله ولا يرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالواجب علينا عباد الله أن نعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بتقديم قوله على كل قول، وتقديم حبه على كل حب لبشري، وتقديم اتباعه على اتباع كل بشري دونه، والحرص على أن تكون أعمالنا مطابقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا الأمر، وأن يهدي ضال المسلمين، أن يظهر السنة ويظهر أنوارها ويقمع البدعة ويكسر راياتها. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا كما علمتم هو في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نتفقه في أحكام الصيام من خلال شرح كتاب الصيام من دليل الطالب لنيل المطالب. وقد تقدم معنا أن الصوم الواجب بأصل الشرع هو صوم رمضان، وأن ما زاد عن صوم رمضان من الصيام فهو تطوع من جهة أصل الشرع. وكنا قد شرعنا في مسألة، وهي متى يجب علينا أن نصوم رمضان؟ وكان الجواب أنه يجب علينا أن نصوم رمضان إذا ثبت دخول شهر رمضان. فكان السؤال متى يثبت دخول شهر رمضان؟ فذكرنا أمرين: الأمر الأول أن يرى هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، وهنا يجب على المسلمين أن يصوموا بإجماع العلماء. والأمر الثاني أن لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان ويكون الجو صحوا ليس فيه حائل، وفي هذه الحال يكمل شعبان 30 يوما، ويجب على المسلمين أن يصوموا في اليوم التالي لذلك. هذا ما تقدم معنا في المجلس الماضي، ونواصل ما قرره المصنف في هذا في هذه المسألة، ونعلق عليه ونبين راجحه من مرجوحه. فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان.
نعم، هذا هو الأمر الثالث الذي يتعلق بدخول شهر رمضان. والمصنف هنا يقول: يجب صوم رمضان على من حال دونهم ودون مطلع الهلال غيم. والغيم معروف، السحب التي تكون في السماء، أو قطر، والقطر هو الغبار الذي يكون في السماء. القطر غبار صاعد من الأرض إلى السماء فيكون فوق الناس، وهذا هو الفرق بين القطر والغبار، أن الغبار يكون على الأرض، والقطر غبار يصعد إلى السماء. فإذا حال بين الناس ومطلع الهلال حائل يمنعهم من رؤيته من سحاب أو قطر، فإن المصنف يقول: يجب عليهم أن يصوموا يوم 30 من شعبان بنية صيام رمضان، وذلك احتياطا لرمضان. وهذا الذي قاله المصنف هو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم يعني حال بينكم وبين السماء ما يمنع رؤية الهلال فاقدروا له، قال الحنابلة معنى فاقدروا له أي ضيقوا شعبان من أجل رمضان، فهو من التقدير بمعنى التضييق، بمعنى التضييق، كما قال الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه رزقه. قالوا فمعنى فاقدروا له أي ضيقوا شعبان لرمضان. كيف نضيق شعبان لرمضان؟ قالوا شعبان إما أن يكون 30 يوما وهذا موسع، وإما أن يكون 29 يوما وهذا مضيق، فإن غم علينا فإنا نضيق شعبان بأن نجعله 29 يوما ويكون 30 من شعبان من رمضان بناء على هذا. وقال بعض الحنابلة معنى فاقدروا له أي قدروا أن الهلال موجود حكما، فيكون هذا من باب تقدير الوجود، فقدروا أن الهلال موجود وصوموا ذلك اليوم. هذا الدليل الأول لهم. والدليل الثاني قالوا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك وهو راوي الحديث وهو أعلم بما روى، فقد روى نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر إلى الهلال، فإن رؤي الهلال صام، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه أبو داود وأحمد في المسند والدارقطني وصححه الألباني. فقالوا كان ابن عمر رضي الله عنهما وهو الفقيه وراوي هذا الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، كان الأمر عنده على 3 أحوال: في ليلة 30 من شعبان يرسل من يرى ويتراءى الهلال، فإذا رأى الهلال صام، وهذا ظاهر وقلنا أنه محل إجماع، وإذا لم يرى الهلال وكانت السماء صحوا أكمل شعبان 30 يوما ثم صام، وقلنا أيضا إن هذا محل إجماع. والحالة الثالثة إذا لم يرى الهلال وكان في السماء غيم أو قطر، أي في السماء حائل يمنع الرؤية، فإنه يصوم 30 من شعبان، وما ذاك إلا لأنه من رمضان. فدل ذلك على أنه إذا حال بين المسلمين ورؤية الهلال حائل في ليلة 30 من شعبان فإنهم يصومون يوم 30. هذا رأي الحنابلة. أما جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية فإنهم يرون أنه إذا لم يرى الهلال ليلة 30 فإنه يجب إكمال شعبان 30 يوما سواء كان الجو صحوا أو كان في السماء ما يمنع الرؤية من السحاب من الغيم أو القطر، وهذا هو الراجح المختار في المسألة، أن إذا لم نرى الهلال وجب علينا أن نكمل شعبان 30 يوما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري في الصحيح. فهذه الرواية الصحيحة عند البخاري تفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. ما تفسيرها؟ تفسيرها جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقدم على كل تفسير. فإن غبي عليكم يعني فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غم علينا نكمل شعبان 30. فهذا يدل دلالة بينة على قول الجمهور. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. أمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره، أي يتحفظ لرؤية هلال شعبان، لأنه يترتب عليه ما يتعلق برمضان من جهة إكمال شعبان 30 يوما إن لم نرى هلال رمضان. فإن غم عليه فلم يرى هلال رمضان فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعد 30 يوما من شعبان يعني ثم يصوم. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود وصححه الألباني والأرناؤوط. فهذا نص في إكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال في حال وجود الغيم أو القطر. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فإنه يعارضه أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وإذا تعارضت الآثار عن الصحابة تساقطت. ونرجع إلى النص، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينكر على من يتقدم رمضان بيوم أو يومين. قال رضي الله عنه وعن أبيه: عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا الأثر رواه النسائي وصححه الألباني. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما يفسر فاقدروا له بإكمال شعبان 30 يوما، ويستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فيكون أثر ابن عباس رضي الله عنهما معارضا لأثر ابن عمر رضي الله عنهما، وأثر ابن عباس رضي الله عنهما مقدم، أعني ما فيه من المعنى، لأنه تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يثبت دخول شهر رمضان؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يثبت بأحد طريقين. الطريقة الأولى الرؤية للهلال ليلة الثلاثين، والطريقة الثانية إكمال شعبان 30 يوما إذا لم نرى الهلال ليلة 30 من شعبان. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجزئ إن ظهر منه.
نعم، هذه المسألة مفرعة عن قول الحنابلة. طيب، إذا صام يوم 30 من شعبان بنية صيام رمضان فبان أن رمضان كان قد دخل ليلة 30 من شعبان، إما بأن يرى في بلاد مجاورة أو نحو هذا. يعني يا إخوة، لو صاموا يوم 30 من شعبان لأنهم لم يروا الهلال وكان في السماء غيم، ثم بعد أن صاموا 29 يوما رأوا هلال شوال، يتبين هنا أن يوم 30 كان من رمضان، لأنهم صاموا 29 يوما بما فيها اليوم الذي كان 30 من شعبان. هذا واحد. أو رؤي الهلال في بلد قريب ليلة 30 يتبين أن ذلك اليوم كان من رمضان. طيب، هم صاموا بنية أنه من رمضان، لكن هل كانوا جازمين أنه من رمضان؟ كانوا مترددين، فالنية فيها تردد، ولا بد من أن تكون النية جازمة. ولذلك ذكر المصنف هذه المسألة، قال: يجزئ إن ظهر أنه من رمضان. وترددهم في النية هنا لا يضر، لأنه مبني على أمر شرعي، مبني على أمر شرعي. هذا المعتمد عند الحنابلة، وبعض الحنابلة يقولون لا يجزئهم بل يجب عليهم القضاء. لكن كما تعلمون يا إخوة، هذا أو هذه المسألة مفرعة على قول مرجوح، مفرعة على قول مرجوح. أما على قول الجمهور فلو أن إنسانا صام يوم 30 من شعبان احتياطا لرمضان فإنه يكون عاصيا ولا يكون صومه مجزئا عنه، لا يكون صومه مجزئا عنه لو تبين أنه من رمضان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتصلى التراويح.
نعم. طيب، هم صاموا يوم 30 من شعبان احتياطا لرمضان، هل يصلون التراويح في تلك الليلة؟ قال: نعم، يصلون التراويح، لأن القيام في رمضان تابع للصيام، فلما احتطنا للصيام فإنا نحتاط للقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهما مستويان. فكما احتطنا للصيام نحتاط للقيام. طبعا يا إخوة هذا على قول الحنابلة، أما على قول الجمهور فإن تلك الليلة ليست من ليالي رمضان، أعني ليلة 30 من شعبان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل.
نعم، يعني يقول لا تثبت بقية الأحكام التي لا تتبع الصيام، لا تثبت بقية الأحكام التي لا تتبع الصيام. فإن الأصل أن شعبان باق، وإنما خالفنا الأصل احتياطا للصيام للدليل الذي ذكره الحنابلة، فتبقى الأحكام الأخرى على الأصل. يعني لو قال الرجل لامرأته: إن دخل رمضان ولم تكلمي أمي فأنت طالق، امرأته غضبت من أمه وأصبحت لا تكلم أمه، فقال لها: إن دخل رمضان ولم تكلمي أمي فأنت طالق، وهو ينوي الطلاق. طيب، ليلة 30 من شعبان كان هناك سحاب فلم نرى الهلال، قال لنا الحنابلة: صوموا هذا اليوم على أنه من رمضان، هل تطلق المرأة بهذا؟ قالوا: لا، لأن الأصل أن هذا اليوم من شعبان، فلو كلمت أمه أثناء هذا اليوم فإنها لا تطلق. أو الأجل، أجل سداد الدين بدخول رمضان، أجل سداد الدين بدخول رمضان، فهل يجب عليه أن يسدد الدين ليلة 30 من شعبان إذا قلنا إنه يجب أن يصام يوم 30 لأن الهلال لم يرى وفي السماء غيم؟ يقول الحنابلة: لا، لأن الأصل أن هذا من شعبان. كذلك العتق، إذا قال السيد لعبده: إن دخل رمضان فأنت حر، فهل يعتق العبد ليلة 30 من شعبان إذا لم نرى الهلال وكان هناك حائل؟ يقول لك الحنابلة: لا. إذن انتبهوا يا إخوة، الذي يثبت عند الحنابلة هو الصيام والأحكام التي تتبع الصيام، أما الأحكام التي لا تتبع الصيام فإنها لا تثبت بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى.
نعم، لما تقدم أن رؤية الهلال يثبت بها دخول شهر رمضان إجماعا، جاء السؤال: كيف تثبت رؤية الهلال؟ فكان الجواب أن رؤية الهلال تثبت برؤية مسلم واحد بشرط أن يكون مكلفا وأن يكون عدلا، وهذا الذي عليه أكثر العلماء خلافا للمالكية وبعض الفقهاء الذين يقولون لا بد من شهادة شاهدين. الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه جمهور العلماء، أنه يكفي شاهد واحد، فإذا رأى الهلال مسلم مكلف أي أنه عاقل بالغ عدل، فإن الرؤية تثبت، ويجب على المسلمين الصوم بهذه الرؤية إن ثبتت وقبلت. فهلال رمضان إن رآه اثنان فأكثر فإنه يثبت بالإجماع على شيء من التفصيل عند الحنفية. فلو شهد شاهدان برؤية هلال رمضان ثبتت الرؤية باتفاق العلماء على تفصيلات يسيرة عند الأحناف في مذهبهم. أما إذا رآه واحد وتوفرت فيه الشروط فإن الرؤية تثبت عند جمهور العلماء. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا، أذن في الناس فليصوموا غدا. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقد اختلف العلماء في إسناده، فسكت عنه أبو داود. والإمام أبو داود إذا سكت عن الحديث في سننه فإنه يرى أن الحديث صالح للاحتجاج، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والنووي وأعله جماعة من أهل العلم بالإرسال كابن كثير مثلا، وضعفه الألباني. وعند دراسة إسناده يظهر والله أعلم أن الراجح أنه ضعيف، ودلالته بينة لو صح، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الأعرابي المسلم في رؤية الهلال. وأما الدليل الثاني فما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان وابن حزم والألباني والأرناؤوط وحسنه الوادعي، وهو ثابت، ووجه الدلالة منه ظاهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال فصام صلى الله عليه وسلم بنفسه وأمر بصيامه. فهذا يدل دلالة بينة على قول الجمهور. وقال العلماء: واختلف رمضان عن بقية الشهور بأنه يدخل برؤية واحد لأمرين: الأمر الأول الاحتياط للعبادة الواجبة، الاحتياط للعبادة الواجبة. قالوا: ما دام أخبرنا عدل أنه رأى الهلال فإن إن تركناه احتمل أننا تركنا جزءا من الواجب، فنحتاط للعبادة الواجبة. والأمر الثاني أنه لا تهمة فيه، أنه لا تهمة فيه. كيف لا تهمة فيه؟ قالوا لأن رؤية هلال رمضان تستدعي تكليفا بالصوم فلا تهمة فيه، بخلاف رؤية هلال شوال فإنها تقتضي تخفيفا ففيها تهمة، فلا يقبل فيها شهادة واحد كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، ستلحظون وأنتم تقرؤون أن المصنف رحمه الله عز وجل قال ولو عبدا أو أنثى، وتقدم معنا أن من مصطلحات الحنابلة في الغالب إذا قالوا ولو، هذا يشير إلى خلاف في المذهب، لكن المذكور بعدها هو المعتمد. فقوله ولو عبدا يشير إلى الخلاف عند الحنابلة، وقد اختلف العلماء فيما إذا رأى هلال رمضان عبد مملوك، فالجمهور يقولون لا يثبت دخول شهر رمضان برؤية العبد، لأن شهادة العبد لا تقبل، ووافقهم الحنابلة في قول. والمعتمد في المذهب عند الحنابلة أنه يثبت دخول رمضان برؤية العبد المسلم المكلف العدل. لماذا؟ قالوا لأنها خبر ديني فيستوي فيه الحر والعبد، خبر ديني مثل الرواية، لو أن عبدا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد في الإسناد، فإن خبره يقبل إذا كان عدلا. قالوا فكذلك إذا أخبرنا برؤية الهلال، ما الجامع؟ أنه خبر عن أمر ديني فيستوي فيه العبد والحر. وأما المرأة فقد اختلف العلماء في ثبوت دخول شهر رمضان برؤيتها للهلال، فعند الحنفية على تفصيل، والحنابلة والشافعية في وجه، يثبت دخول شهر رمضان برؤية المسلمة العدل لهلال شهر رمضان. قالوا لأنه خبر ديني فيستوي فيه الرجال والنساء، يستوي فيه الرجال والنساء. وعند المالكية والشافعية في المعتمد والحنابلة في احتمال، لا يثبت الهلال بشهادتها. قالوا لأن الأدلة جاءت بثبوت رؤية الهلال بشهادة رجل، وشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. وأما المالكية فالمالكية لا يرون ثبوت الرؤية بشاهد واحد، فلا بد من شاهدين، فلا تقبل فيه رؤية المرأة، لا تقبل فيه رؤية المرأة. وتلحظون في الكلام أنه يشترط في من يرى الهلال أن يكون مسلما، وهذا يخرج الكافر، فإن الكافر لا يقبل قوله في رؤية الهلال، لأن المسلم الفاسق لا يقبل قوله في رؤية الهلال، فمن باب أولى الكافر فإنه فاسق وزيادة، ولأنه غير مأمون في الدين، هذا خبر ديني، والكافر غير مأمون في الدين حتى لو كان معروفا بالصدق، لأنه لا يرضى عن ديننا، والله لا يرضى كافر عن ديننا، ولا يريد كافر بنا الخير في ديننا. ويشترط أيضا أن يكون مكلفا، أي عاقلا بالغا، فهذا يخرج المجنون ويخرج الصبي، وذلك لنقص آلتهما. أما المجنون فلا عقل عنده أصلا، وأما الصبي فعقله ناقص لم يكتمل. ويشترط أن يكون الراعي عدلا، وهذا يخرج الفاسق، فإن الفاسق لا تقبل شهادته ولا يقبل خبره بالرؤية. وصفات العدالة يا إخوة من الأمور المتغيرة التي تتغير بتغير الزمان، يعني صفات العدالة التي يذكرها الفقهاء قديما تغيرت اليوم. لو طبقنا صفات العدالة التي يذكرها الفقهاء قديما لما كدنا نقبل شهادتنا اليوم، فإنها لا تكاد تنطبق إلا على قليل من الناس، ولكنها تتغير بتغير الزمان، والمرجع في ذلك إلى القضاة في مسألة كون الراعي عدلا، المرجع في ذلك إلى القضاة، هم الذين ينظرون في حاله، فإذا حكموا بأنه عدل وبقبول رؤيته فإن رؤيته تقبل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتثبت بقية الأحكام تبعا.
نعم أكمل.
وليقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان.
اقرأ.
قال: فصل. وشرط.
اقرأ قبلها، اقرأ الجملة التي قبلها.
قال: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، وتثبت بقية الأحكام تبعا.
هذا ظاهر، كل الأحكام المتعلقة برمضان تثبت بالرؤية، سواء الأحكام المتعلقة بالصيام والتابعة للصيام، أو الأحكام المعلقة برمضان وليست تابعة للصيام. القيام إذا رؤي الهلال فإن نقوم تلك الليلة، نقوم تلك الليلة، لأن هذا تابع للصيام. لو قال الرجل لامرأته كما ذكرنا في المثال: إن دخل رمضان ولم تكلمي أمي فأنت طالق، وهو ينوي الطلاق، فرؤي الهلال وهي لما تكلم أمه، فإن الطلاق يقع عليها حتى لو كلمتها بعد لحظات من رؤية الهلال. هذا ظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان.
نعم، هذا الذي جعلني أقول لك أعد القراءة لأني سمعتك قلت ويقبل. كل الشهور لا يثبت دخولها إلا بشهادة شاهدين إلا رمضان، لأن هذا هو الأصل في الشهادة، أنه لا بد من شاهدين، وخولف ذلك الأصل في رمضان من أجل الدليل الذي ذكرناه. وشوال لا يثبت دخوله إلا برؤية شاهدين. المصنف هنا قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، والمراد في الحقيقة الإشارة إلى شهر شوال، لأنه هو المتعلق بالصيام هنا. فدخول شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. رواه أحمد والنسائي، وإسناده صحيح. ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وجه الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفطروا، فدل ذلك على أن لا نفطر إلا إذا شهد شاهدان مسلمان. فإن قال لي قائل: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا، نقول هذا بمنطوقه يدل على أنه إذا شهد شاهدان برؤية هلال رمضان فإنا نصوم، وهذا لا إشكال فيه وهو محل إجماع. ويدل بمفهومه على أنه لو شهد شاهد واحد لا يجب علينا أن نصوم، وهذا المفهوم عارضه منطوق حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا عارض المنطوق المفهوم قدم المنطوق على المفهوم، فنقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما على مفهوم هذا الحديث، وهذا القول هو الذي عليه جماهير العلماء، والخلاف فيه خلاف ضعيف شاذ. فلا يقبل دخول شهر شوال إلا برؤية شاهدين مسلمين مكلفين عدلين ذكرين عند جماهير العلماء، وهو المتعين الذي يجب العمل به. لعلنا نقف عند هذا الموطن، ونكمل غدا إن شاء الله، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول أحسن الله عليكم: أنه شرب شيئا من الماء ظانا أن الفجر لم يطلع، فإذا به يسمع الإقامة للصلاة، فماذا عليه؟
إذا طلع الفجر وجب على الممسك على المسلم أن يمسك عن الأكل والشرب، إلا إذا كان إناء الشرب في يده فإنه يجوز له أن يشرب رخصة من الله عز وجل. وعلامة طلوع الفجر الأذان في الوقت، فإذا كان المؤذن يؤذن في الوقت المعلوم في البلد فبمجرد الأذان يجب على المسلم أن يمسك عن الأكل والشرب مجرد أن يقول المؤذن الله أكبر، وجب على المسلم أن يمسك عن الأكل والشرب، إلا إذا كان إناء الماء في يده، رفع الإناء أراد أن يشرب، قال المؤذن الله أكبر اشرب ولو أذن، رخصة من الله عز وجل. والأصل بقاء الليل، فيجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يعلم طلوع الفجر، فإن شك فإن الأصل بقاء الليل. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل واشرب ما شككت، يعني أنا في السيارة ذاهب إلى مكة وما أعرف وقت الفجر في المنطقة التي أنا فيها، في الصحراء ماشي، وشككت هل أذن أو لم يؤذن، يجوز لي أن أشرب، يجوز لي أن آكل، لأن الأصل بقاء الليل. لكن ما يجوز يا إخوة ما يفعل بعض الإخوة في داخل المدينة ويقول أنا والله شاك أن الفجر طلع فآكل أشرب حتى لو أذن المؤذن. إذا أذن المؤذن فقد علمت أن الفجر قد طلع. طيب، أخونا هذا استيقظ من النوم وذهب إلى الثلاجة وشرب الماء يظن أن الفجر لم يؤذن، فلما شرب فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة، فما حكم صومه؟ الجواب: إن لم يفرط ولم تكن هناك علامة على طلوع الفجر فإن صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، وفعله قد وقع خطأ، والله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك قال سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الكريم سبحانه: قد فعلت. أما إذا فرط فكان عنده مذكر منبه لكنه تغافل وتساهل، فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف أصلي راتبة العشاء إذا كان الوقت ضيقا بين الصلاة والتراويح؟
إذا فرغت من الأذكار فقم وصلي ركعتين خفيفتين سنة العشاء، واسرد الأذكار سردا، ومثلا تقول في التسبيح: سبحان الله عشرا، والحمد لله عشرا، والله أكبر عشرا، فهذا أحد الأوجه الواردة في السنة في هذا، ثم تصلي الركعتين الخفيفتين قبل التراويح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيامه بركعتين خفيفتين، وقد قال بعض أهل العلم: هذا لمن استيقظ من النوم حتى ينشط لقيام الليل، لكن يصلي سنة العشاء، لأن سنة العشاء ثابتة في رمضان وفي غير رمضان، السنة البعدية، فيصليها خفيفة ويقوم يصلي مع الإمام. نعم.
أثابكم الله. كثير من الإخوة يسألون عن المفاضلة بين الصف الذي يلي الإمام وهو مقطوع بالمنبر والصف الرابع الموصول؟
أجبت عن هذا أمس أظن، وخلاصة الأمر أن الصلاة في الصفوف التي خلف الإمام أولى من الصلاة في الصف المحاذي للإمام. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يحق لي أن أحجز مكانا في الصفوف المتقدمة ثم أرجع إلى الدرس مباشرة، ثم أرجع إلى الدرس وبعد الدرس أرجع إلى مكاني؟
المعلوم المستقر أن المسجد بيت الله، وأنه وقف للمصلين لجميع المسلمين، فمن تقدم إلى مكان وهو أهل له فإنه أحق به وأولى به، وقلنا وهو أهل له لأخرج مثلا لو تقدمت المرأة إلى الصف الأول فإنها ليست أهلا لذلك المكان، وهو لمن سبق، ولا يجوز لأحد أن يحتجر المكان عن بقية المسلمين، فلا يجوز للإنسان أن يبقى في بيته ويرسل سجادة لتوضع في الصف الأول ويأكل ويشرب ويتقهوى ثم يأتي عند الأذان ويخترق الناس إلى الصف الأول ليصلي على سجادته، هذا ظلم وعدوان. والحقيقة أنه لم يتقدم، ولذلك يقول بعض العلماء: السبق للأجساد لا للسجاد، السبق للأجساد لا للسجاد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن رفع هذه السجاجيد من إنكار المنكر وأمر ممدوح، ما لم يترتب على ذلك فتن وارتفاع الأصوات في المسجد. لكن من تقدم إلى مكان وجلس فيه ثم قام منه لأمر عارض يتعلق بالصلاة أو لأمر قريب ولو لم يتعلق بالصلاة فإنه أحق بمكانه، وله أن يجعل سجادة، وله أن يقيم من جلس في مكانه، فمن قام من مجلسه ليرجع إليه فهو أحق به. مثال ذلك: تقدم مسلم إلى الصف الأول بعد أن صلى المغرب مثلا، تقدم إلى الصف الأول وجلس، قبيل الأذان انتقض وضوءه فخرج ليتوضأ ويرجع، خرج لشيء يتعلق بالصلاة، فهذا له أن يضع سجادة، ولو جاء ووجد أحدا مكانه له أن يقول: يا أخي هذا مكاني قم، فهو أحق به. أو خرج ولو لغير أمر يتعلق بالصلاة إلى أمر قريب، كأن خرج ليعطي امرأته شيئا، مثلا امرأة أفطرت معه في المسجد ثم أرادت أن تذهب إلى البيت لأمر قد عرض لها والمفتاح معه، فاتصلت به فقام من مكانه ليخرج إليها ليعطيها المفتاح، هذا أمر لا يتعلق بالصلاة لكنه أمر قريب فهو أحق به. ومما يتعلق بهذا مما يظهر لي والله أعلم، لو أن مسلما بكر لصلاة الجمعة فجلس في الصف الأول من قبل الفجر لأنه يريد الصف الأول، ثم بعد أن طلعت الشمس خرج ليغتسل غسل الجمعة سواء في بيته أو في دورات المياه القريبة، فإن له أن يضع سجادة لأنه قام من مجلسه لأمر يتعلق بالصلاة وسيعود إليه، فهو أحق به. أما إذا كان قيامه لأمر لا يتعلق بالصلاة وهو يطول كالدرس مثلا، فإنه لا حق له في المكان، ولا ينبغي أن يضع سجادة في مكانه، بل يحتسب الأجر ويكون ذلك من باب التفاضل بين المصالح، وأرجو أن يكتب الله له بفضله أجر حضوره الدرس وأجر صلاته في الصف الأول بنيته وقصده الذي حرمه منه المانع الشرعي. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: قلتم حفظكم الله أنه لا يجوز أن يصوم يوم 30 من شعبان على أنه الأول من رمضان، فلو بان حقا أن ذلك اليوم كان من رمضان ورؤية هلال شعبان بعد 29 يوما، فهل يجب على الناس القضاء؟
نعم، لو أكملنا شعبان 30 يوما وبعد أن صمنا 28 يوما رؤية هلال شوال كما وقع عندنا في بلدنا هذا قبل سنين، فإنا إذا رأينا هلال شوال وجب علينا أن نفطر، وإن كنا قد صمنا 28 يوما، لأنه يحرم علينا أن نصوم يوم العيد ثم يلزمنا أن نقضي يوما، لأن الشهر لا يكون أقل من 29 يوما.
أثابكم الله. يقول السائل: كلفني أحدهم برد لقطة التقطها من مكة قبل سنتين، وقد عرفها مدة إقامته بمكة وكان معتمرا، ثم احتاج أحد رفقائه إلى شيء من المال فأعطاه من هذه اللقطة، وبعد انتهاء المدة حول مبلغها إلى بلده، ثم الآن يريد أن يردها إلى صندوق الأمانات بالحرم المكي، يقول: وقد زاد سعر الصرف، فهل يرد مبلغها أم يردها بثمن اليوم؟
اللقطة لا أدري ما نوعها، ولقطة مكة لا تملك أبدا ولا يجوز التقاطها إلا لمعرف أبدا، وهذا الذي قد فعله أخونا قد أخطأ فيه، فعليه أن يستغفر الله مما فعل، وعليه أن يردها، فإن كانت نقودا بالريالات السعودية مثلا فإنه يردها ريالات سعودية، يعني لو أنه التقط مبلغا من المال بالريالات السعودية وكان سعر عملة بلده أقوى من سعر الريال السعودي، والعملات تتقلب، نحن أدركنا الجنيه السوداني بخمسة ريال، واليوم يخبركم أهل السودان عن قيمته. الريال بتسعة، الريال بتسعة جنيه، فإنه يجب أن يرد الريال السعودي لا بالعملة. فيردها بالريالات السعودية كما أخذها ويسلمها للأمانات. وأرى وأسأل الله أن يغفر لي من باب الاحتياط لأخي أنه مع ردها يتصدق بمثلها بنية صاحبها. لماذا؟ لأنه لما أخذها قد حبسها عن صاحبها سنة أو سنتين، فربما عاد صاحبها يسأل عنها فلم يجدها ويأس وتركها. فمن باب الاحتياط لإبراء الذمة أرى لأخي أن يعيدها كما فعل وتسلم للمسؤولين في المسجد الحرام عن المفقودات، ويزيد على ذلك أن يتصدق بمثلها بنية صاحبها، وبهذا تبرأ ذمته إن شاء الله عز وجل. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا طلع اسم رجل في قرعة الحج ثم أراد بيع ذلك بمبلغ مضاعف، فهل يجزئه ذلك أو يجوز له ذلك؟
أما إذا كان لم يحج الفريضة فإنه لا يجوز له أن يقدم غيره على نفسه، لا بعوض ولا بغير عوض، ما دام أن اسمه قد خرج وهو قادر على الحج فإنه يجب عليه أن يحج ولا يقدم غيره حتى والده، فإنه لا إثارة في القرب الواجبة المتعينة. أما إذا كان قد حج أو عرض له عارض يمنعه من الحج كمرض أو فقر أو غير ذلك، فهل يجوز له أن يبيع اسمه لغيره؟ الجواب: إذا كان في ذلك كذب فإنه لا يجوز، وإذا كان ذلك يخالف الأنظمة سواء في بلده هو أو في البلد المصدر للتأشيرة وهي السعودية فإن هذا لا يجوز. أما وأنا لا أعرف الحال، لو لم يكن هنالك كذب بل يتنازل من اسمه إلى اسم هذا ولا يخالف هذا الأنظمة، فلا حرج في أن يأخذ عوضا على هذا.
أثابكم الله. يقول السائل: أمي تبلغ من السن 93 سنة وهي تفقد الوعي بعض الأحيان،
وهي
تفقد الوعي في بعض الأحيان وتصوم بعض الأيام وتفطر الأخرى، فهل يجب عليها القضاء؟
لا أدري ما قصد أخي بأنها تفقد الوعي. إذا كان المقصود بأنها تفقد الوعي أنه يغمى عليها، فهذه المسألة سنشرحها غدا إن شاء الله في الدرس. وإن كان مقصوده أن عقلها يذهب ويرجع ففي يوم تكون عاقلة فاهمة وفي يوم يذهب عقلها وتقول لابنها يا أبي وتسأل عن الأشياء القديمة ونحو ذلك، فهذه في اليوم الذي تكون فيه عاقلة مدركة فإنها تصوم، وفي اليوم الذي يذهب عقلها لا تكليف عليها لا أداء ولا قضاء، لأن العقل شرط للتكليف. أما إذا لم تكن على هذه الحال، يعني تكون في أيام بعقلها وإدراكها وفي أيام يغلب عليها عدم العقل، لم تكن هكذا، بل الغالب عليها أنها لا تعقل، وأحيانا يأتيها شيء من العقل، الغالب عليها أنها إذا دخلت عليها بنتها قالت يا أمي يا أمي، أو إذا جاء ابنها قالت يا أبي، أو تقول أين الغنم، هل أسقيتم الغنم، وهذا كان قبل 50 سنة ما عندهم غنم، لكن رجعت بعقلها إلى ما كان، وهذا الغالب عليها. وأحيانا لا، إذا دخل قالت محمد كيف حالك، تعرف ابنها، لكن هذا قليل. فهذه غير مكلفة، لا تؤمر بصوم ولا صلاة، لا أداء ولا قضاء، لكن إذا رأيناها بعقلها نحثها حثا، نقول صلي، لعلها أن تصلي ركعتين حال عقلها تنفعها عند لقاء الله عز وجل، ولكن التكليف قد سقط عنها بغلبة ذهاب عقلها. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.